إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم لهو خير الأنبياء وأشفق الناس بهذه الأمة، وقد بلغ بشفقة محمد صلى الله عليه وسلم، قد بلغ من شفقته بهم أن يخبرهم عما علمه الله من مستقبل أحوالهم، شائبا لذلك بنصحه وتوجيهه صلى الله عليه وآله وسلم. فيا لله ماذا فقد من أخذ بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، يا لله ماذا فقد من أخذ بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخذ بالحظ الوافر، وماذا وجد من فقد ذلك. ومع الاحتفاظ لكل عمل وتخصص بقدره وميزته، إلا أن أوفى الناس معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبهديه اتباعا، هم سادة الناس وشامة المحافل وخيار أهل الأرض، لا لذواتهم ولكن لما حملوا وعلموا. ودونكم هذا الحديث، استمع يا رعاك الله، استمع إلى هذا الحديث وانظر أثره وبركته على من عمل به، وما هو إلا فرد من أفراد السنة وحجرة صغيرة من بنائها العظيم. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا تابعي دخل في زمن الصحابة، جالس في ظل الكعبة، عبد الله بن عمرو بن العاص، والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال الصحابي، قال عبد الله بن عمرو: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه يعد خيمته من أجل أن يبقى فيها، ومنا من ينتظل يتبارون بالسهام، ومنا من هو في جشره، يعني مع دابته أو غنمه يرعى بها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وفي بعض الروايات تدفق بعضها بعضا، يعني واحدة تلو الأخرى تتدفق عليها، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال ابن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة: فدنوت منه، دنا من الصحابي، دنا من عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت له: أنشودك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه رضي الله عنه وأرضاه، وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. رواه مسلم. أستفتح هذه الخطبة أحبتي في الله بوقفات يسيرة مع هذا الحديث وبعض ما يتعلق به، ثم أنطلق منه لأحاديث أخرى. أيها المسلمون، قد جعلت عافية هذه الأمة في أولها، هكذا هو قضاء وقدر وابتلاء من رب كريم، ونزعت هذه العافية أو ضعفت في آخر هذه الأمة مع مضي الزمان وضعف الديانة وكثرة المشاغل في غير شغل، ثم إقبال الفتن، أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن. ولا شك أن في هذا الحديث علامة من علامات صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، فكيف له أن يخبر بمثل هذه التفصيلات ويخبر بالمخرج منها ثم يكون خبره مطابقا للواقع، وإرشاده هو الدواء الناجع، من دون أن يخطئ في شيء إلا أن يكون ذلك بتعليم صادق ممن له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم كلما عظم البلاء، أحبتي في الله، وجب الاحتراز. نعم، يقل في الزمن المتأخر السلامة، ولكن من اهتدى بهدى محمد سلم صلى الله وسلم وبارك عليه، وكعادة المصطفى الكريم عليه السلام لم يرمي بالمشكلة من دون أن يطرح الحلول، بل إنه عليه الصلاة والسلام بادر بندائهم وجمعهم في وقت هم فيه في صفاء أذهان وبعد عن الأهل والمشاغل، كانوا في سفر، ليطرح عليهم هذا الأمر، فاهتم بما يهمنا ويهمهم صلى الله عليه وسلم، وبذل الأسباب لتحقيق النفع به. أحبتي في الله، شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في هذا الحديث في ثلاثة أمور جوامع. أما الأمر الأول ففي قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. في هذا توجيه يا أخي يا حبيبي، هذا توجيه إلى الاستمساك بالمحكمات والثوابت من أمر الدين. إذا أحببت النجاة يوم القيامة من النار والفوز بالجنة فابق دائما في كل أمرك، ابق فيه ثابت اليقين بالله واليوم الآخر، ليكن الله نصب عينيك ولتكن قناعتك بالحساب والجزاء وأثر أعمالك وعواقب أفعالك أنها لا بد أن تنالك، إن لم يكن في الدنيا فإنك لا بد أن ينالك أثرها في الآخرة. فهذا فرع من فروع مروحة النجاة والسلامة. ومثله في المنزلة والأهمية بقية شرائع الإسلام الظاهرة: صلاتك، حجك، زكاتك، أركان الإيمان بالأنبياء والكتب والقدر ونحو ذلك. وأما الفرع الثاني فهو قوله صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أخي الحبيب، ورد في النصوص أن حب الدنيا يكون سبب كثير من الفتن والاختلاف في آخر الزمان. وحرص كل امرئ على مصلحته عند ضيق الأحوال والأمور كثيرا ما يدفعه إلى أخذ حقوق غيره، وكأنه يقول أنا ثم الدمار ثم السيل، والعياذ بالله. ولا خير في هذه الأنانية، بل إن الإسلام جاء بما هو بالضد من ذلك، ألا وهو الأخوة الإيمانية، أخوة الإيثار والمحبة والبذل والعطاء. وما المعيار في ذلك؟ المعيار في ذلك الذي لا يخيس، أنك لا تؤمن حق الإيمان الواجب حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولا تسلم من شح نفسك وبغيها حتى تعودها أن تعطي بمقدار ما تأخذ، بميزان عدل، فبمثل ما يعجبك أن يحترموك احترمهم، وبمثل ما تتمنى نيل حقوقك أوصل لهم حقوقهم، وبمقدار ما ترى لك من حقوق فإن عليك من الواجبات بمثل مرتبته. ولا يجعل الله المسؤولية في الشريف كالوضيع، ولا الغني كالفقير، ولا الذكي كالبليد. فالفرد المسلم الناجي من الفتن هو من يحمل صمام الأمان بالبذل في مقابل الأخذ، ويزيد الله من شاء من عباده ما شاء، إلا أن هذا هو الحد الأدنى الواجب. وأما ثالث فروع مروحة النجاة التي لا تطير حتى تكتمل فروعها في هذا الحديث، فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. وهذا المعنى، هذا معنى متواتر في الشريعة في الكتاب والسنة، لا مجال للغض منه أو الطعن فيه، ولكن الشأن كل الشأن في فهمه حق الفهم. والمراد منه أحبتي في الله، والمراد منه والله أعلم، هو حفظ جماعة الناس وقطع باب الطمع والتهارج من أجل المصالح الشخصية، وتغليب المصلحة الكبرى في حفظ الدين والعرض والنفس وغيرها على تحقيق مكاسب قصيرة المدى أو لفئام دون فئام. ومن طعن في هذا الحديث وأشباهه في الشريعة، فإما أنه يطعن في مفهوم غال سمعه من بعض المتشرعة وظن أنه المراد بالأحاديث، وهؤلاء أوقعهم غلو أولئك في مثل هذا الجفاء، وإما أنه يحمل قناعات أو أهواء ومطامع كره بسببها ما دلت عليه الشريعة. فإن قيل: فهل يعني ذلك الرضا بباطلهم، أو السكوت عن الإنكار عليهم إن أخطأوا، أو الوقوف معهم بالباطل إن أساءوا؟ قلنا: لا، ونقول مثل ما قال عبد الله بن عمرو في هذا الحديث: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. ثم أيها المؤمن، أحبتي في الله، بعد هذه الوصايا المركزية الواردة في هذا الحديث، هاكم رعاكم الله بعض الأمور المهمة مما دل عليه الكتاب والسنة. أول ذلك الدعاء أكثر يا رعاك الله من الدعاء بالنجاء والسداد وطلب الهداية، واستحضر أهمية ذلك، إذ تستحضر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل ربه الهداية، وكان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هو الذي يهدي به الله الناس فيسأل الله الهداية، وبكثرة سؤالك للهداية في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم تقولها في كل يوم وليلة ما لا يقل عن 17 مرة، ثم تحفظ من الأدعية النبوية ما يكون لك زادا، فهي نعم الزاد. لو أخذت لك في هذا الأسبوع عهدا على نفسك بأن تحفظ في كل يوم دعاء نبويا جديدا لم تكن حفظته من قبل، لأصبحت بنهاية الأسبوع غنيا بدعاء هو خير الدعاء وعاصم لك من كثير من الشرور بإذن الله. ثانيا، احذر مما التبس عليك أمره من أمر الدين، ولا تبادر فإن من الإقدام ما يكون شجاعة، وهو عند أخذ العدة ومعرفة الصلاحية والاستعداد، ومن الإقدام ما يكون تهورا، وهو إقدام الأحمق الذي ليس بأهل. وكم من مدرعم في أيامنا هذه خائض في فتح أبواب الفتنة والشر على نفسه وعلى الناس، لأنه سمع مفتيا ما يجوز ذلك، أو فرح بزلة لفلان أو لفلان. فالحذر الحذر يا عباد الله. يا أخي، أنت إن فعلت ذلك إنما تعطب نفسك وتورطها، فربما مكر بك الله فلم ترجع من ذلك بخير، أو لم ترجع منه أبدا. حذار يا أصحاب المحلات التجارية والصيدليات ومحال الذهب من أهواء بعض المسؤولين الذين يدفعوننا ويدفعونكم إلى الفساد والاختلاط دفعا. حذار أخي المثقف من بعض الأطروحات، لا أقول لك ارفض كل جديد، لا والله حاشا، ولكني أقول أبصر طريقك واحفظ دينك وآثر السلامة هنا، لأن عثرة الرجل تجبر، وعثرة الدين إلى الهوى أو البدعة أو الكفر لا تجبر. ومن كل نوع من هؤلاء الهوى والبدعة والكفر رأينا أناسا يتساقطون من حولنا، فاللهم سلم، اللهم سلم. ثالثا، احذر يا عبد الله من مزلق المجادلة عن الذين يخونون أنفسهم ودينهم، تدافع عنهم لمحبة لأشخاصهم أو لقرابة ونحوها، أو تدافع عنهم بغضا لمخالفيهم أو لأعدائهم، أو أن ترى خطأ جهة فيحملك خطأهم إلى أن تخطئ أنت في الجهة الأخرى المقابلة لهم، وكل هذا لا خير فيه. وقد حمل الحماس والحنق والتحيز أقواما بأن دافعوا عن المجرمين والمفسدين، وبعد ذلك أبغضوا من كان يخالف من يدافعون عنه، وربما أخطأ هذا المخالف فتزداد الفتنة ويزداد البغض، وبعضهم مضى إلى الدركة الثالثة فأبغض الحق بعدما أبغض أهله. أيها الموفق، أحب الحق وأهله، فإن أخطأوا فكن مع الحق لا مع أحد من الخلق، وكن أنت أولى به، واحذر من أن يدفعك الشيطان أو بغض فلان إلى بغض الحق أو حب الباطل. رابعا، دافع الشر بالخير، وأنكر المنكر قبل أن يستفحل ضرره، فهذا من أعظم أسباب النجاة في آخر الزمان. فعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة، يعني إذا كان بعض الناس قليلين يفعلون المنكر فالله لا يعذب كل الناس بسبب ذنب هؤلاء، إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. حديث رواه الإمام أحمد وغيره، وحسنه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني وغيرهم. إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. أسألكم أحبتي، أليس هذا هو واقع حالنا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. ليس تكثير الخير في المجتمع وكراهية الشر وكراهية توسع الشر ليس خاصا بأناس معينين، بل إذا قدرت على إنكاره فأنكره، وأوصل صوتك وادع إلى سبيل ربك، فإن أصوات أهل الشر في هذه الأيام لها ضجيج، لها ضجيج، والله المستعان. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر بعض المنكرات حتى قبل أن تقع، كما في شأن مسجد الضرار، إذ أنزل الله عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا مسجد، ها مسجد اتخذوه ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فهدمه صلى الله عليه وسلم، ووقى الله من شر كان سيكون عظيما لو تم لهم مسجدهم وتم لهم أمرهم. وهكذا هدم كثير من المنكر في مهده خير ألف مرة من ظهوره ثم إزالته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. تقاربوا أحبتي فإن إخوانكم على الأبواب. وأنبه كما هي العادة، المصلى في الدور العلوي من المنارة من هذه الجهة مفتوح، فمن أراد أن يصعد إليه فالباب إليه مفتوح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، هكذا أوصانا صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر أخير بالغ الأهمية أختم به، قد يرد عليك يا أخي، قد يرد عليك في الدين ما يلتبس عليك فلا تدري ما صوابه من خطئه، وتكثر عليك الاجتهادات والآراء حتى لا تعرف ولا تميز فيها الحق من الباطل. ربما يقع ذلك لبعض الناس، وهذا يكثر في مثل هذه الأيام، فإن حصل فاعلم، اعلم أن لك في الواضح الفسيح من أمر الدين ما يغنيك عن مضايقه، فاعتزل ما لا تعلم وأقبل على ما تعلم. كم من مشغول في المتشابه قد ضيع صلاته ومصحفه وخشوعه وبر والديه وصلة أرحامه والصدقة على الفقير والمسكين، فعلى هذا فأقبل واعلم أنها أجر أكيد وعصمة، ولن يسألك عن غيرها إذا ضيعتها، ولن يعاقبك إذا لزمتها وانشغلت بها عن غيرها، خصوصا مع الالتباس والتردد، والله المستعان. ولا يزال في زماننا هذا نماذج مشرقة طيبة يفخر المرء بها ويتمنى أن يعينه الله على ما أعانها عليه من ذلك. أيها المسلمون، من أمثلة التعصب للباطل التي تهوي بأصحابها في الشقاء وسوء الفعال التعصب الحزبي والمذهبي المقيت فيما وضح فيه الحق لكل أحد، قد استبان حتى للأعمى الحق فيه من الباطل، ويأبى بعض الناس إلا أن يرتكس في الباطل. وأضرب لذلك مثلين في قضية واحدة. بعض الناس مذهبه وهواه مع دولة الفجور التي تدعم بشار، وعليه أيضا يؤمل في نشر مذهبهم في ربوع سورية واستقراره في بلاد الشام، وهؤلاء يؤيدون بشار، وتجمعك ببعضهم المجالس فيدافعون عنه، وبعضهم إلى اليوم يقول كل ما نشاهده في الأخبار وشهادات الشهود والصور وغيرها كل ذلك كذب وافتراء وتهويل، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لهم أعين لا يبصرون بها. والطائفة الأخرى فلول القوميين والناصريين الذين انفض عنهم الناس وعرف كل أحد إفلاسهم وإفلاس أطروحاتهم وهزالها، إلا أنهم يجدوا لهم في بقية نظام حزب البعث القومي العربي الاشتراكي يجدون فيه سلوى لهم، وهؤلاء تجرد بعضهم من كل إنسانية وعقل بل ودين، وذهبوا ليناصروا بشار، وزاره وفد منهم في الأسبوع المنصرم، مؤيدين مثبتين معاونين. ألا قبحا لهذه العقول وتعسا لهاته الخطوات، خبتم وخاب ممشاكم وتبوأتم به في جهنم منزلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ذرارينا، وأغننا بحلالك عن حرامك، وأعنا على طاعتك. اللهم أعنا على طاعتك، فلا معين لنا إلا أنت، أنت ربنا وعليك اعتمادنا وتوكلنا. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين على أمرنا وعلى عبادتنا لك يا رب العالمين. اللهم فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا إلى الخير مبادرين، وبالطاعة سمحين مقبلين، وببذل الخير والجود به يا رب باذلين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مع عبادك المتقين المفلحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وجحيمها وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه أجمعين.